أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن الذي يظهر من مجموع كلماتهم أن الإشكال ليس في العبادات، كأنه واضح عندهم أن الصحة والفساد في العبادات هي ليست من المجهولات الشرعية، ليست من المجهولات الشرعية. صحة العبادة تعني انطباق العبادة المأمور بها على ماذا؟ على تلك العبادة الصادرة من المكلف. فإذا كانت العبادة المأمور بها شرعا تنطبق على ما صدر من المكلف، فيقال أن ما صدر من المكلف من عبادة يقع صحيحا. فصحة في العبادة تعني انطباق المأمور به على المأتي به، والفساد يعني عدم انطباق المأمور به على المأتي به. وواضح أن الانطباق وعدم الانطباق ليس من المجهولات الشرعية، هذا في العبادات. وإنما الكلام في المعاملات. قلنا أن صاحب الكفاية ظاهره أنه في محل الكلام أيضا يقول بأنها من الأمور القهرية التي ليست من المجهولات، بمعنى أن التصافي المعاملة الشخصية، التصافي المعاملة بالصحة أيضا ملاكها نفس الملاك، بمعنى أن الشارع يحكم بصحة معاملة، والصحة كحكم شرعي يتعلق بماذا؟ يتعلق بالطبيعة، بكلي المعاملة. فالبيع غير الربوي حلال، يعني صحيح يترتب عليه الأثر، والبيع الربوي فاسد لا يترتب عليه الأثر. ما يحكم بصحته الشارع وفساده هو الكلي. وأما صحة المعاملة الخارجية التي تصدر من المكلف فملاكها ماذا؟ انطباق تلك الطبيعة التي حكم الشارع بترتب الأثر عليها على هذه المعاملة، فإذا انطبقت عليها حينئذ يقال أن هذه المعاملة صحيحة، وإن لم تنطبق عليها فيقال أن هذه المعاملة ليست صحيحة. وهذا الانطباق وعدم الانطباق ينشأ من ماذا؟ ينشأ أن ما أخذ في عالم الجعل عندما جعل الشارع الصحة للمعاملة وقال حل الله البيع مثلا، ما هي الشروط التي أخذت في البيع الذي حكم الشارع بصحته وبحليته الوضعية؟ ما هي الشروط؟ نفترض أخذ شروطا معينة، فهذه إن توفرت في البيع الصادر من المكلف فيقال بأن هذا البيع شنو؟ صحيح. أما إذا لم تتوفر، اختل بعضها أو كلها، حينئذ يقال أن هذا البيع شنو؟ فاسد. فصحة البيع الصادر من المكلف المعاملة الشخصية كما يقول، وفسادها إنما هو باعتبار انطباق الطبيعة التي أمضاها الشارع وحكم بحليتها وترتب الأثر عليها، انطباقها على الفرد الخارجي أو عدم انطباقها. إن انطبقت فالبيع صحيح، وإلا فهو ماذا؟ فاسد. وهذا نفس الملاك الموجود في العبادات، ليقتضي ماذا؟ أن نقول بأن الصحة والفساد في العبادات ليس من المجهولات الشرعية، وإنما هو يحصل قهرا. هذا اللي نقلناه عن صاحب الكفاية، يعني اللي يفهم من عبارته وإن كان خلاف ما ينسب إليه. في كلمات المحقق الأصفهاني هو أيضا يريد أن يؤكد هذا الشيء، وهو أن صحة المعاملة ليست من المجهولات الشرعية، ببيان آخر يقول بأن المجهول الشرعي في باب المعاملات هو نفس الأثر لا ترتب الآثار في باب البيع المجعول الشرعي ونسب الملكية. أما ترتب الملكية يقول لا، هذا حكم عقلي، هذا ليس من المجعولات الشرعية. وإحنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في ماذا؟ في الصحة بمعنى ترتب الآثار. ترتب الآثار ليس من المجعولات الشرعية، هذا أمر عقلي. يقول أن المجعول من قبل الشارع هو الملكية، ما يجعله الشارع هو الملكية. ملكية مجعول للشارع من المجعولات الشرعية. أما ترتب الملكية على العقد يقول أن هذا ليس من المجهولات الشرعية، وإنما هو أمر عقلي وليس مجهولا للشارع. الصحة معناها ترتب الآثار، وليس معنى الصحة هو نفس الآثار، حتى نقول أن الصحة مجهول شرعي. الصحة معناها شنو؟ معناها ترتب الملكية، لا نفس الملكية. والمجعول هو نفس الملكية، بينما ترتب الملكية، ترتب الأثر على العقد، هذا أمر عقلي يقول، وليس من المجعولات ماذا؟ وليس من المجعولات الشرعية. وهذا يصب أيضا في صالح هذا، يعني هذا التفسير، وهو ماذا؟ وهو أن نقول أن هكذا، هكذا بأنه لا فرق بين العبادات والمعاملات، في أن كل منهما الصحة والفساد فيها ليس من المجعولات الشرعية، كما هو كما قلنا مسلم في العبادات عندهم، أيضا يدعى ذلك في باب المعاملات، يدعى ذلك أيضا في باب المعاملات. زين، في المقابل قد يقال بالتفصيل، وأن هذا الكلام الذي قيل من أن الصحة والفساد ليس من المجعولات الشرعية، هذا يتم في العبادات ولا يتم في ماذا؟ ولا يتم في المعاملات. هذا التفصيل بينهما المنسوب إلى صاحب الكفاية والذي اختاره المحقق النائني والسيد الخوي قدس الله نفسيهما في قوله القديم، تنعبر عنه السيد الخوي أيضا اختار هذا التفصيل في تقريره بحثه. هذا التفصيل شنو وجهه؟ وجهه كذا يقال بأنه هذا الكلام تام في العبادات كما ذكرنا، وسر هو أن الحكم في العبادات واحد ولا يتعدد بتعدد ما للعبادة من أفراد في الخارج، لا يتعدد. الحكم في العبادات واحد متعلق بالطبيعة ولا يتعدد بتعدد أفراد الطبيعة، وإن كان كل فرد من أفراد الطبيعة عندما يتحقق يكون مصداق للمأمور به، مصداق للواجب، ولكنه لا ينصب عليه الوجوب. الحكم في باب العبادات واحد ينصب على الطبيعة، والطبيعة تقع متعلقا له، ونسبتها هي الطبيعة إلى الحكم نسبة المتعلق إلى الحكم، نسبة المتعلق إلى الحكم. أقيم الصلاة، الحكم هو وجوب، الوجوب يتعلق بماذا؟ بالصلاة، الصلاة تتعلق بالوجوب. فالطبيعة في العبادة هي متعلق الوجوب، والحكم لا يتعدد بتعدد شنو؟ أفراد متعلقه، وإنما هو يتعلق بالطبيعة، وإن كانت الأفراد هي مصاديق لتلك الطبيعة، لكنه لا ينحل الحكم، لا يكون حكما حلاليا. ما عندنا إلا وجوب واحد يتعلق بطبيعية الصلاة، ما يتعدد بتعدد الأفراد، ماكو وجوبات متعددة بتعدد الأفراد. من نتائج هذا في باب العبادات ما ذكروه وما اتفقوا عليه، من ماذا؟ من أن الصحة والفساد في باب العبادات ليست من الأمور الشنو الجعلية. يكون الملاك في الصحة في صحة عبادة تصدر من المكلف وانطباق تلك الطبيعة عليها، والملاك في فسادها هو عدم انطباق الطبيعة ماذا عليها. فتلك الطبيعة المأمور بها في باب العبادات، الصلاة المأمور بها كيف أمر بها الشارع، طبعا بأجزاء معينة بشرائط معينة أمر بها الشارع، إذا انطبقت على هذه الصلاة الخارجية تكون الصلاة صحيحة، إن لم تنطبق تكون الصلاة شنو باطلة. فالمعيار في الصحة والفساد هو الانطباق وعدم الانطباق، وهذا ليس من المجهولات الشرعية. منشأ هذا هو هذا، أن الحكم في باب العبادات واحد لا يتعدد بتعدد أفراد الطبيعة، لا ينحل، ما عندنا إلا حكم واحد جعله الشارع للطبيعة، وهذا واضح في باب الوجوب. الوجوب واضح، ما نقدر نقول أن الصلاة في المسجد هي واجبة، الشارع لم يوجب الصلاة في المسجد في الفرد، ما يصدر من المكلف خارجا نقدر نقول واجب، مصداق للواجب. فرق بين أن يكون ما يصدر من المكلف مصداق للواجب وبين أن يكون هو متعلق الوجوب. لا، وجوب ما عندنا، ما متعدد في باب العبادات، وجوب واحد متعلق بالطبيعة. نعم الصلاة الصادرة من المكلف في المسجد هي مصداق للطبيعة، تكون صحيحة إذا كانت مصداقا للطبيعة، وتكون فاسدة إن لم تكن مصداق للطبيعة. المصداقية وعدم المصداقية من الأمور القهرية التي هي ليست من المجهولات الشرعية كما هو واضح. هذا في العبادات. في المعاملات القائلون بالتفصيل يدعون شيء آخر، يقول لا في المعاملات القضية تختلف. منشأ هذا هو هذا، أن المعاملة في أدلة الإمضاء وأدلة الحلية الوضعية تقع موضوعا للحكم وليس شنو متعلقا للحكم. الفرق هو هذا، أن المعاملة تقع موضوع للحكم لا متعلق للحكم. ليس متعلق الحكم هو ماذا؟ هو البيع والمعاملة التي يحكم الشارع بإمضاءها، يحكم الشارع عليها بالإمضاء وبترتب الأثر، وإنما هي تقع موضوع لهذا الحكم. بمعنى أن مفاد أدلة الإمضاء أنه إذا كانت المعاملة وقعت بهذه المواصفات المعينة وبهذه الشروط المعينة فأنا أحكم شنو بحليتها، أنا أحكم بإمضائها، أنا أحكم بترتب الأثر عليها، فهو حكم بترتب الأثر والصحة على تقدير تحقق معاملة بهذا الشكل. هذه قضية شرطية، قضية حقيقية. دائما في القضايا الحقيقية الموضوع يأخذ شنو مفروض الوجود والتحقق، على تقدير أن تقع معاملة بهذا الشكل فيحكم الشارع بترتب الأثر شنو عليها. فالبيع المعاملة حل الله البيع، وفي كل أدلة الإمضاء في باب المعاملات كل المعاملات تقع موضوع في الدليل وليس متعلق للحكم. وهذا معنى ماذا؟ أن القضية قضية حقيقية، الموضوع يؤخذ فيها مفروض الحصول والتحقق. إذا تحققت معاملة بهذا الشكل الخاص الشارع يحكم عليها بماذا؟ بالصحة، يحكم عليها بترتب الأثر، يمضيها ما شئت فعبر. إذا دخلناها في هذا الباب حينئذ يكون من الواضح جدا بأن الحكم بالإمضاء والحلية سوف يتعدد بعدد أفراد ماذا؟ مال الطبيعة، بعدد أفراد الطبيعة. بمعنى أنه كل معاملة تتحقق في الخارج الشارع يحكم عليها بالإمضاء، الشارع يحكم عليها بالحلية الوضعية، الشارع يحكم بصحتها، ومن هنا تكون الصحة مجعولة للشارع. لماذا؟ لأن الصحة المجعولة من قبل الشارع تنحل بعدد ماذا؟ أفراد الطبيعة، بعدد ما للبيع من أفراد. فكل بيع يتحقق في الخارج يكون مصداقا لتلك الطبيعة، فالشارع حكم عليه بالإمضاء، الشارع حكم عليه بالصحة، لأن هذا هو القضية الحقيقية واقعها هذا. عندما يكون الشيء موضوع في الدليل ويأخذ مفروض الوجود والتحقق، معنى ذلك أنه على تقدير تحققه فهو صحيح. هذه قضية شرطية تنحل، كل ما تحقق موضوع يحكم عليه بالصحة، كل ما تحقق موضوع يحكم عليه بالصحة وهكذا. فتكون الصحة بالنسبة إلى المعاملات الشخصية محكومة من قبل الشارع بالصحة والإمضاء وترتب الأثار، فتكون الصحة مجعولة من قبل الشارع وليست أمرا قهريا، مجعولة من قبل الشارع. والنكتة في التفصيل هو هذا، أن العبادة في بعض العبادات تقع متعلق للحكم الشرعي، والحكم لا يتعدد بتعدد أفراد متعلقه، بينما المعاملة في باب المعاملات تقع ماذا؟ موضوع في الإمضاء الشرعي، والموضوع والحكم يتعدد بعدد ما لموضوعه من أفراد، فكلما تحقق موضوع في الخارج ثبت له الحكم، حكم بصحته، والحاكم بصحته هو الشارع، فتكون الصحة من المجعولات الشرعية في باب المعاملات. على أساس هذا التفصيل بين الفرق بينهما ذهبوا إلى ماذا؟ إلى التفصيل بين العبادات وبين المعاملات. زين، هذا الكلام التفصيل بينهما قد يقال أو يمكن أن يقال بأنه يعني يلاحظ عليه بهذه الملاحظة، وهي أنه الكلام في العبادات إذا أردنا أن نتكلم بهذه اللغة التي طرحت في هذا التفصيل، إذا المسألة مسألة أن هذا واقع متعلق وهذا واقع شنو موضوع في الدليل، إذا كان واقع متعلق هذا الصحة ليست من المجعولات الشنو الشرعية، إذا وقع موضوع في الدليل فالصحة تكون من المجعولات الشنو الشرعية. إذا كان هذا هو الميزان حينئذ يمكن أن يقال بأنه الكلام في العبادات ليس في الوجوب، الكلام ليس في وجوب العبادة، حتى نجي نقول بأن هذا الحكم واحد يتعلق بالطبيعة ولا يتعدد بتعدد أفراد شنو أفراد الطبيعة، هذا أمر واضح، لكن كلامنا ليس في الوجوب، نحن لا نتكلم عن الوجوب، أن هذا الحكم هو الوجوب يتعدد في باب العبادات أو لا يتعدد، إحنا كلامنا في الصحة والفساد، في الصحة والفساد. صحة العبادة مو وجوب العبادة، حتى تقول لا هاي العبادة الموجودة في الخارج ماكو وجوب لها، ليش؟ لأن الوجوب حكم شنو واحد يتعلق بالطبيعة ولا يتعدد بتعدد أفراد متعلقة. كلامنا في صحة العبادة الصادرة من المكلف وفساد العبادة الصادر من المكلف، صحة العبادة وفساد العبادة، شنو الميزان في صحة العبادة شنو الميزان في ماذا في فساد العبادة؟ إذا لاحظنا دليل الصحة، لو فرض وجود دليل للصحة في العبادات كما هو كذلك في ماذا في المعاملات، إذا لاحظنا دليل الصحة في العبادات فسنجد أن المعاملة في ذلك الدليل أخذت موضوعا لذلك الدليل وليست شنو، وليست متعلقة. عبادة إنما تكون متعلق للحكم عندما يكون الحكم والوجوب، ويقول أقيم الصلاة، صلاة متعلقة الحكم، ولا يتعدد الحكم بتعدد أفراد المتعلق. لكن إذا فرضنا وجود دليل إمضاء في العبادة، دليل إمضاء في العبادة، شلون نصور؟ نصور على الإرادة. دليل إمضاء في ماذا؟ في المعاملة. دليل إمضاء في المعاملة ماذا يقول؟ يقول أن البيع إذا كان بهذه المواصفات المعينة فأنا أحكم شنو؟ بصحته. أنا أحكم بترتب الأثر شنو؟ عليه. فيقع البيع موضوعا في دليل الإمضاء. إذا صورنا دليل الصحة، سنسميه صحة، دليل الإجزاء، دليل الإجزاء، دليل الإجزاء غير دليل الوجوب. إذا صورنا دليل الإجزاء في العبادات، كيف يكون حال دليل الإجزاء؟ يكون حال هذا، أن العبادة إذا كانت بشروط معينة بأجزاء معينة فهي مجزية، فهي كافية، فهي تسقط القضاء وشنو والإعادة. هكذا يحكم الشارع. عندما يحكم الشارع بسقوط، لو فرضنا طبعا أن الشارع يحكم بسقوط الإعادة والقضاء، هذا السقوط الإعادة والقضاء اللي نسميه بالصحة، العبادة أيضا تأخذ موضوع في هذا الدليل، وليست متعلق لهذا الحكم، تأخذ موضوعا لهذا الدليل. بمعنى أنه على تقدير أن تكون عبادتك أيها المكلف واجدة لتميم تمام الأجزاء والشرائط التي أخذت في عالم الجاعل، فهي مجزية، فهي تسقط الإعادة والشنو والقضاء. هذا فهي مجزية تسقط الإعادة والقضاء، هو هذا عبارة عن حكم بالصحة. العبادة أخذت موضوعا في دليل الإجزاء، تأخذ موضوع في دليل ماذا؟ في دليل الصحة. فلماذا لا نطبق هذه الفكرة على العبادات كما طبقناها على المعاملات؟ فنقول بأن المعاملة أيضا مأخوذة موضوع في دليل الإجزاء، كما أن الصحة، كما أن المعاملة أخذت موضوعا في دليل الصحة وفي دليل ترتب الأثر، كذلك العبادة أيضا أخذت موضوعا في دليل الإجزاء. كلامنا مرة أخرى أكرر، ليس في وجوب الصلاة وإنما في الإجزاء وعدم الإجزاء، في الصحة وعدم الصحة. بمعنى أنه متى نقول، أو ما هو المعيار في ماذا؟ في اتصاف ما يصدر من المكلف من العبادة بالصحة، واتصاف شنو بالفساد. هل الصحة لهذا ما يصدر من المكلف أمر مجعول من قبل الشارع أو ليس مجعول من قبل الشارع؟ هذا محل كلامنا. بلحاظ دليل الصحة، العبادة أيضا على 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 يعني على هذا المنوال لا بد أن نقول أن دليل الصحة أيضا هو مأخوذ موضوع، أن العبادة أيضا مأخوذة موضوع في ماذا؟ في دليل الصحة ودليل الإمضاء. فحينئذ يكون حالها حال المعاملة، كما أن المعاملة تأخذ موضوع والحكم يكون انحلالي، وتكون الصحة للمعاملة الشخصية مجعولة، مجعولة كما قال المفصل بذلك. كذلك ماذا في باب العبادة؟ أيضا الصحة والإجزاء، عبر عن سقوط الإعادة والقضاء، أيضا يكون انحلالي بعدد أفراد الموضوع أو موضوع العبادة، فكل عبادة تتحقق واجدة للشرائط المعتبرة، ولكل ما هو معتبر في العبادة فهو مجزي، يحكم الشارع عليه بماذا؟ بالإجزاء وسقوط الإعادة والشنو والقضاء. وهذا معناه أنه ننتهي إلى نتيجة ماذا؟ وهي أن الصحة والفساد من المجعولات الشرعية مطلقا، يعني في باب المعاملات وفي باب شنو وفي باب العبادات، وفي باب العبادات. من هنا يظهر أن الاحتمالات في المسألة عديدة، احتمال الأول هو ما نسب إلى صاحب الكفاية من التفصيل بين العبادات والمعاملات، فالصحة والفساد في العبادات ليس من المجهولات الشرعية، بينما هما في المعاملات من المجهولات الشرعية. هذا التفصيل هو الذي اختاره السيد الخوي قدس الله نفسه، لكن وين في المحاضرات اختار هذا التفصيل في المحاضرات في آخر رأيه. احتمال الثاني ما هو ظاهر كلام صاحب الكفاية على ما قلنا من كونهما أمرين تكوينيين غير مجهولين مطلقا، يعني في العبادات وفي المعاملة، ومن الأمور غير المجهولة الشاقة مطلقا، وهو مختار المحقق العراقي، وهو مختار المحقق الأصفهاني أنشتبهت، والسيد الخوي قدس الله نفسيهما في السيد الخوي في تقريري بحثه، يعني في المصباح وفي الدراسات اختار هذا القول، وهو أنه هما ليس من المجهولين شنو للشارع مطلقا، لا في العبادات كما هو مسلم عندهم، ولا في ماذا، ولا في المعاملات. احتمال الثالث ما يمكن أن يقال في المقام، وهو أنهما بالعكس، أنهما أمرين مجهولين للشارع مطلقا في العبادات وفي ماذا وفي المعاملات. هذا احتمال يثار في محل الكلام زين. لكن الذي يظهر أن الصحيح هو أن يقال بأن الصحة والفساد في العبادات بمعنى سقوط الإعادة والقضاء كما طرح صاحب الكفاية، الظاهر أنه كما قالوا ليس من المجهولات الشرعية، ليس من المجهولات الشرعية الصحة في العبادات، بل هما من الأمور الواقعية واللوازم العقلية، لبداهة أن من لوازم الإتيان بالعبادة على الوجه المعتبر شرعا، من لوازم ذلك وسقوط الإعادة والقضاء كما يقول صاحب الكلام، من لوازم الإتيان بالعبادة على الوجه المقرر شرعا بتمام أجزائه وشرائطه، أن من لوازمه العقلية ماذا سقوط الإعادة وماذا والقضاء، وذلك لما قلناه سابقا لأجل تحقق الغرض، معناه ماذا، أنها جاء بتمام ما هو المعتبر في تلك العبادة من الأجزاء والشرائط، إذن يتحقق الغرض من الأمر بالعبادة، وما تحقق الأمر بالغرض من تحقق الغرض من الأمر بالعبادة لابد أن يسقط الأمر، لابد أن يسقط الأمر إعادة وشنو وقضاء، فسقوط الإعادة وسقوط القضاء من اللوازم العقلية لماذا التي تترتب على ماذا، على الإتيان بالمأمور به شرعا بتمام ما هو المعتبر فيه، فليس سقوط الإعادة والقضاء مما يحكم به الشارع، إذا جاء المكلف بعبادة عندما نقول هذه العبادة صحيحة بمعنى شنو صحيحة، يعني ماذا، مسقط للإعادة والشنو والقضاء، متى تكون العبادة التي تصدر من المكلف مسقطة للإعادة والقضاء، تكون مسقطة إذا جاء بها على النحو المقرر شرعا، على النحو المطلوب شرعا، ومن الواضح بأن المكلف إذا جاء بالعبادة على النحو المقرر شرعا بتمام ما هو معتبر فيها، سقوط الإعادة ليس مما يحكم به الشارع، يجي الشارع يقول حكمت بسقوط العهد والقضاء، حكمت بصحة ذلك بمعنى سقوط العهد والقضاء، وإنما هو من اللوازم العقلية التي تترتب على الاتيان بالعبادة المأمور بها شنو شرعا. فواضح كما قالوا كما ظاهر يعني ظاهرهم اتفاق على أن الصحة والفساد في باب العبادات ليس من المجهولات الشرعية، لكن الصحة والفساد بأي معنى؟ بالمعنى اللي طرح صاحب الكفاية واللي هم أيضا يفترضوا، وهو سقوط العادة وماذا والقضاء، هذا ليس من المجهولات الشرعية، هذا مما يحكم العقل به حكم عقلي، ما شئت فعل بالأمر تكويني يترتب قهران يحصل الغرض، ومع حصول الغرض حينئذ لا مجال لافتراض بقاء الإعادة وشنو أو وجوب الإعادة وجوب القضاء، هذا في العبادات. وأما في المعاملات، في المعاملات الظاهر والصحيح يعني أنهما من الأمور المجعولات، من المجعولات الشرعية، من المجعولات الشرعية. والسر في هذا هو هذا، أنه أن ترتب الأثر على المعاملة اللي هو معنى صحة المعاملة حسب الفرض، هو معنى صحة المعاملة يعني يترتب الأثر عليها. الظاهر أن ترتب الأثر على المعاملة وعدم ترتب الأثر هو أمر بيد الشارع، بيد الجاعل يعني مقصود، أمر بيد الجاهل ويرتبط بالجاهل، هو الذي يقول أن هذا الأثر يترتب على هذه المعاملة وأن هذا لا يترتب على هذه المعاملة، هو الذي يقول، أمر منوط بالجاهل، أمر يرتبط بماذا؟ يرتبط بالجاهل. ليش؟ لأن ترتب الأثر ماذا يراد به؟ شنو معنى ترتب الأثر؟ كلامنا في الصحة في المعاملة بمعنى ترتب الأثر. ترتب الأثر ما معناه؟ ترتب الأثر يعني أن هذا الأثر يتحقق بعد تحقق شنو؟ المعاملة. تحقق الأثر بعد تحقق المعاملة هو الذي يقصد بماذا؟ بترتب الأثر. تحقق الأثر عقيب تحقق المعاملة هذا أمر يرتبط بالجاهل، أمر الشيء يرتبط بنفس الجاهل، جاهل يقول بأن هذا الأثر يترتب على هذا العقد ولا يترتب على ذاك، الملكية تترتب على البيع غير الربوي ولا تترتب على ماذا؟ على البيع الربوي، هذا أمر بيد الجاهل يرتبط بالجاهل فيكون من المجهولات الشرعية. ويمكن جعل ما ذكروه في باب المعاملات من أن المعاملة مأخوذة موضوع مؤيد لهذا الكلام، إذا كانت مأخوذة موضوع حينئذ لابد من افتراض الانحلال كما ذكروه، والانحلال يعني أن الصحة وترتب الأثر من المجهولات الشنع الشرعية. ومن هنا يظهر ما في الكلام الذي تقدم نقل عن المحقق الأصفهاني عندما حاول الاستدلال كما قلنا على عدم مجهولية الصحة والفساد حتى في المعاملات وليس في المجهولات، تهوبت نبين هذا شان الله في البصر. وصلى الله على